بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22.
قال الإمام أبي محمد الحسن علي بن أبي الخلف علي بن خلف البربهاري رحمه الله في كتابه شرح السنة وقال شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان في شرحه على هذا الشرح، قال المؤلف رحمه الله: وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه، جل ثناؤه. وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك. وقوله: خلق الله آدم على صورته. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشبه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم، عليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. قال الشارح حفظه الله: نصوص الصفات الثابتة لله عز وجل يجب عليك أن تثبتها كما جاءت على حقيقتها دون أن تتدخل بعقلك فتقول: هذا لا يليق بالله، الله منزه عن ذلك، وهذا تشبيه، كما يقوله المعطلة، أو تعتقد أن الله يشبه خلقه كما تقوله الممثلة. فكلا الطائفتين على ضلال. المعطلة غلوا في التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات فرارا من التشبيه بزعمهم، والممثلة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه، وكلا المذهبين باطل. ومذهب أهل السنة الوسط يثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه، وينفون عنه مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير هذا رد على المعطلة. ودلت الآية على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه والتمثيل، هذا هو المنهج الصحيح في مسألة الأسماء والصفات. مثل قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، تثبت الأصابع للرحمن كما جاءت في الحديث، ولا تقل إنها مثل أصابع المخلوق، فهذا تشبيه نزه الله عنه، بل نثبتها. قال ننزه الله عنه بل نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. ليست كأصابع المخلوقين. وتثبت الحديث القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه: من أتاني يمشي أتيته هرولة، بمعنى من أسرع إلى رضائي وطاعتي أسرعت في مغفرة ذنوبه وقضاء حوائجه، فليس معناه الهرولة المعروفة عندنا، وإنما فسره آخر الحديث بقوله: لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمعنى الهرولة هنا المبادر بقضاء حوائج عبده، كما أن العبد يبادر إلى طاعة الله، فهل العبد يهرول حقيقة أو معنى؟ ففي هذا رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله الهرولة، وهذا من باب أفعال المقابلة، كما قال تعالى: يسخرون منهم سخر الله منهم، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، ومكروا ومكر الله. فيجب معرفة هذه القواعد العظيمة ليكون الإنسان على بصيرة ويعرف مذهب السلف فيها، الذين هم أثبت منه وأعلم منه، ولا يستقل بفهمه وعقله ويثبت لله أشياء لا يدري عنها بناء على ظواهر أو متشابهات. وهناك أدلة محكمة تبينها وتوضحها، فيجب أن يرد المتشابه إلى المحكم، وهذا لا يهتدي إليه إلا الراسخون في العلم. فيجب على طالب العلم والمبتدئ ألا يتسرع في هذه الأمور، بل يتوقف عنها، وأن يتعلم كيف يفهمها على منهج السلف والجادة الواضحة. والجادة واضحة، والسلف ما قصروا في بيان الحق ووضع القواعد والضوابط، لكن هذا يحتاج إلى تعلم ويحتاج إلى فهم. ومثل هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وينزل عشية عرفة، يأتي يوم القيامة، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. نثبت هذه الأشياء لله على حقيقتها دون تدخل في تحديد الكيفية، فلا نتكلف معرفة كيف ينزل، كيف يأتي، كيف يجيء، فالكيفية لا ندخل فيها، لا نتدخل فيها. أما المعنى فهو معقول، ولهذا لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء قال السائل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. قال له مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، يعني بالاستواء، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. هذا هو المنهج السليم في مثل هذه الأمور. وكذلك إثبات الصورة لله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى، في قوله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، وفي رواية: على صورة الرحمن. نثبت الصورة لله عز وجل كما أثبتها له رسوله في قوله: رأيت ربي في أحسن صورة. هذا في الدنيا، رؤيا منام في أحسن صورة فيه إثبات الصورة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كصور المخلوقين، وإنما هي صورة الرحمن جل وعلا. فهذه الأمور نثبتها ولا نتدخل أو نشك فيها أو نخوض فيها. والتفويض الصحيح هو تفويض الكيفية لا تفويض المعنى. قوله: لا تفسر شيئا من هذه بهواك، وإنما تفسرها بالمعنى الصحيح اللائق بالله جل وعلا. لا يقال إنها لا تفسر، بل تفسر ويبين معناها، وإنما التفويض للكيفية فقط. نثبت النزول، تثبت النزول وتنفي الكيفية. الله جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، كما قال تعالى: وجاء ربك، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يأتي سبحانه ويجيء لفصل القضاء بين عباده، ولكنه ليس كمجيء المخلوق وإتيان المخلوق، وإنما هو إتيان ومجيء يليق بجلاله سبحانه وتعالى كيف يشاء. قوله بهواك أي لا تفسرها بدون علم، أما إنك تفسرها بموجب الأدلة ورد المتشابه إلى المحكم فهذا لا بأس به، أما الإنسان المبتدئ أو الجاهل فلا يتدخل في هذه الأمور العظيمة والمسائل العظيمة، لأن هذا غلط وخطر كبير. وأنا أرى كثيرا من الشباب، يقول الشارح حفظه الله، وأنا أرى كثيرا من الشباب تجرأوا على مسائل العقيدة وصاروا يجترون منها أشياء ويتكلمون فيها ويتعادون فيما بينهم ويتقاطعون فيما بينهم إذا اختلفوا. يا إخوان، ما كلفكم الله بهذه الأمور، عليكم أن تسيروا على منهج السلف وتقولوا بقولهم. كتب العقائد محررة ولله الحمد ومطبوعة ومصححة ومدروسة ومنضبطة، فلا تحدثوا أشياء من عندكم وأفهاما من عندكم، كفيتم هذا الأمر. قال الشارح حفظه الله، قوله يعني المصنف، فإن الإيمان بهذا واجب. الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله واجب مفترض على العبد، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته. فالذي يتدخل في أمور الأسماء والصفات إما بتعطيل وإما بتمثيل وإما بتفويض المعنى وإما بتفسيره من عنده فهذا لم يؤمن بالله. الإيمان الحقيقي وإنما إيمانه ناقص. قوله فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. قال الشارح حفظه الله، الجهمية نفوا الأسماء والصفات لأنهم فسروها بما يليق بالمخلوق، ولا شك أن الله ينزه عما يليق بالمخلوق، فهم مثلوا أولا ثم عطلوا ثانيا بناء على تمثيلهم، حيث لم يظهر لهم في من هذه النصوص إلا ما يشبه ما في المخلوقين فنفوها من أجل ذلك. أما لو قالوا هذه النصوص فيها صفات وأسماء لله حقيقة لكنها تليق به فليست كأسماء المخلوقين ولا كصفات المخلوقين، لو سلكوا هذا المنهج لسلموا، وإنما أتوا من فهمهم وأهوائهم. والجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الترمذي السمرقندي، وهو أول من أظهر القول بأن القرآن مخلوق، وقال بنفي الأسماء والصفات، وقال إن الإيمان هو مجرد المعرفة بالقلب، إلى آخر أقواله الضالة الكفرية. فمن يعتقد هذا الاعتقاد فإنه ينسب إليه فيقال هذا جهمي نسبة إلى الجهم.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله، من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. قال الشارح حفظه الله، من زعم أن أحدا يرى الله في دار الدنيا رؤية عين لا رؤية منام فهو كافر، لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا. ولهذا لما سأل كليم الله موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلا أحد يرى الله في هذه الدنيا، هذا محل إجماع بين العلماء، إنما رؤية الله في الآخرة، لأن الناس في الدنيا ضعاف لا يقدرون على رؤية الله عز وجل لما فيهم من الضعف. ولهذا لما تجلى الله للجبل تدكدك وصار ترابا، فكيف بابن آدم الذي هو من لحم ودم؟ أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يقدرون به على رؤية الله والتلذذ برؤيته سبحانه وتعالى، فرؤية الله في الآخرة ثابتة ومتواترة للمؤمنين، وأما في الدنيا فلا أحد يرى الله رؤية عيان. واختلفوا هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج أو لم يره. الصحيح والذي عليه الجماهير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يره بعينه، وإنما رآه بقلبه وبصيرته، لأن أحدا لا يرى الله في هذه الدنيا، لأن الله أعظم من أن يراه الناس في الدنيا. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ قال نور أنا أراه، وقال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأقول لما علمت عائشة رضي الله تعالى عن بعض من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، قالت من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. قال المؤلف رحمه الله والفكرة في الله بدعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. قال الشارح حفظه الله يجب على المسلم أن يتجنب التفكر في ذات الله عز وجل والتفكر في كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله، لأن الله جل وعلا يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. عليك الإيمان بالله عز وجل وتعظيم الرب سبحانه وتعالى دون أن تفكر في ذاته وكيفية أسمائه وصفاته. قوله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، أي تفكروا في مخلوقات الله وآيات الله الكونية تدلكم على قدرة الله، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فأن تفكر في الآيات الكونية من السماء والأرض والجبال والأشجار والأحجار والبحار والمخلوقات لتستدل بها على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وتفكر في آيات الله القرآنية. أما أنك تتفكر في ذات الله وكيفية أسمائه وصفاته فأنت لن تدرك هذا ولا يحيطون به علما. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الهوام والسباع والدواب نحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله. قال الشارح حفظه الله الكون كله مدبر ومأمور أمرا كونيا، الشمس تسير والقمر يسير والنجوم والأفلاك تدور والدواب والطيور كل شيء يمشي على نظامه الذي قدره الله له، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نظم الحياة كلها وما فيها من كائنات ومخلوقات وأفلاك وسماوات وأرض كلها تجري بتقدير الخالق وتدبيره سبحانه وتعالى، وهي تأتمر بأمره الكوني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي تسير وتمضي بأمر الله عز وجل وتدبيره وخلقه وإرادته ومشيئته. قال فهي تسير وتمضي بأمر الله عز وجل وتدبيره وخلقه وإرادته ومشيئته، خاضعة له سبحانه وتعالى، كل يجري لأجل مسمى. قوله ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى، أي بإذن الله الكوني، وهو الأمر الكوني والمشيئة من الله عز وجل. فلا تسير من هواها أو من تدبير أحد غير الله جل وعلا. كل هذه العوالم إنما تسير بقضاء الله وقدره وقدرته ومشيئته، ولهذا لما قال الجبار لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فأفعال الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يعملها وأن يحاكيها، فهو الذي يدبر الكون سبحانه وتعالى وينظمه على أحسن نظام وأدق نظام، لا يتغير ولا يتبدل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فالشمس والقمر والنجوم والسماوات والأرض منذ خلقها الله إلى أن يشاء الله نهاية الدنيا وهي تسير حسب نظام إلهي مقدر لا يتغير ولا يتبدل. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. قال الشارح حفظه الله: يجب إثبات العلم لله جل وعلا وإحاطته بكل شيء، فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وعلمه لا بداية له ولا نهاية له. علمه كسائر الصفات ثابت له في الأزل، فكما أن الله لا بداية له فكذلك لا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وكما أن الله لا نهاية له فكذلك لا نهاية لأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. فهو بأسمائه وصفاته الأول بلا بداية، وهو بأسمائه وصفاته الآخر بلا نهاية، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قوله: والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن، أحصاه وعده عدا. قال الشارح حفظه الله: الله علم ما كان ومضى في الزمان السابق، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله محيط بعلمه بكل شيء، فالله محيط بعلمه بكل شيء. ولهذا قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. علم الله أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، أي إلى الكفر، أي لو ردوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون للكفر، مع أن عودهم إلى الدنيا لن يكون أبدا. قوله، أي المؤلف رحمه الله: ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. قال الشارح حفظه الله: من قصر علم الله على الحوادث التي تقع فقط ولا يعلم ما هو كائن قبل وقوعه فقد كفر بالله، لأنه جحد علم الله جل وعلا، وجحد إحاطة علم الله جل وعلا، وأثبت لله علما ناقصا، فهو يكفر بهذا. فعلم الله لا يحد، أما علم المخلوق فإنه محدود مهما بلغ، وفوق كل ذي علم عليم. وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: رب زدني علما. فالذي يحد علم الله ويقول يعلم كذا ولا يعلم كذا هذا كافر بالله، لأنه تنقصه وجحد عموم علمه بكل شيء. الله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.